بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى، فإن رقم هذا الشريط هو
9081.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وبعد، فإن الله عز وجل خلق العباد ليعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وطلب منهم أن يطيعوه ولا يعصوه، وتوعدهم إنهم عصوه بالعذاب والدمار والشقاء في الدنيا والآخرة، ووعدهم إنهم أطاعوه بالفوز والفلاح والنجاح والنجاة في الدنيا والآخرة، وبين لهم تبارك وتعالى طرق مراضيه وما يحبه وما يريد من عباده أن يسيروا فيه، وبين لهم أيضا طرق مساخطه وما يبغضه وما يكره لهم أن يسيروا فيه، فاستجاب من سبقت له من الله الحسنى، رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، فذاق سعادة الدارين وحظي بالفوز في الحسنيين، حسن الدنيا وحسن الآخرة، وما فاته شيء، بل ربح كل شيء، وخسر والعياذ بالله من سبقت شقوته وطالت خيبته وعظمت مصيبته فوقع في معصية الله، فخسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. والمعصية هي ترك ما أمر الله به، أو فعل ما نهى الله عنه، أو تكذيب ما أخبر الله به. فإن المؤمن بين أمر ونهي وخبر، هذا القرآن كله أوامر نواهي أخبار، السنة كذلك افعلوا لا تفعلوا أخبار، فحق المؤمن وواجبه تجاه الأوامر الامتثال والرضوخ وعدم رفع الرأس على الله أو على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل الاستجابة والإذعان، لأنك عبد ومقتضى عبوديتك لسيدك ومولاك وخالقك أن تقول سمعنا وأطعنا، هذا مقتضى العبودية، والعبد الطائع محبوب عند سيده. ونهي مارد في الكتاب والسنة لا تفعل، وحقك في النهي أن تنزجر وأن تبتعد، فإنك إن فعلت ما نهى عنه سيدك ومولاك أغضبته، وإذا أغضبته عذبك، ولا يمنعك من الله أحد، لأن الله غالب على أمره، الله يمنع من كل أحد ولا يمنع من الله أحد. وتذكر حولك وقوتك وسطوتك وطولتك وأنت في لحظات الموت مطلوب ومدعي من قبل الله عز وجل لمقابلته ومحاسبتك. إيش موقفك في ذيك اللحظات؟ هل تمتنع؟ ما تمتنع. وحقك في الخبر فيما أخبر الله عز وجل به من الأمور المغيبة التصديق
والجزم وعدم التردد أو الشك أو الحيرة حتى ولو لم يقبل العقل هذا الخبر، فإن العقل ليس إله، العقل وسيلة من وسائل الإدراك، لكنه لا يلم بكل شيء ولا يحيط بكل شيء. وإذا أردت أن تحكم العقل في كل شيء فإنك ستقف أمام قضايا رهيبة ما يستطيع عقلك أن يهضمها، وبالتالي لا بد أن تستعين بالإيمان فتؤمن بالله كما أراد الله، وتصدق أخبار الله وأخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم كما وردت عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. العقل جارح من جوارحك أيها الإنسان، له قدرة، وهذه القدرة لا يمكن أن يتجاوزها أو يكون بأكبر مما قدر له. كما أن جميع الجوارح عندك لها قدرات، كذلك مداركك العقلية لها قدرات. عينك لها قدرة بصرية لا تستطيع أن تتجاوزها إلى أكثر من ذلك. قدرتك البصرية والرؤية على الرؤية 1 كيلو، 2 كيلو، 5 كيلو، يمكن 10 كيلو إذا كنت حديد البصر، لكن هل ترى على آلاف الأميال؟ لا. والأشياء الموجودة على بعد 1000 ميل هل تنكرها لأنك ما رأيتها؟ الآن نحن نعرف الآن أن في الأرض مدينة اسمها أبها، يمكن منكم ما أحد راح لها، لكن يوم ما راح لها ولا رآها بعينه هل يمكن أن يكذبها؟ لو قلنا له في مدينة من مدن المنطقة الجنوبية اسمها أبها، ذات الجمال وذات الهواء العليل وذات الجبال الخضراء وذات الأنهار المياه الجارية، هذا وصف. وبعدين سمعني واحد من الناس قال فين أبها؟ قلت في الجنوب، فقام طلع فوق عمارته في الرياض وطالع في الجنوب، قال أشوف وين أبها ذي؟ ويوم ما شاف الرمال قال أنتم مخرطين، أنتم ما فيها أبها ولا شيء، ليش؟ قال ما شفتها بعيني. نقول يا أخي عينك ما تشوف أبها من هنا، تبغى تشوف أبها احجز لك بالطائرة واضرب لك 1000 كيلو للجنوب وتشوف أبها ذاك الساعة. فقدرة العين البصرية محدودة، وقدرة الأذن السمعية أيضا محدودة. إذا قلنا لك أن فيه بلد يقال له مكة المكرمة، بلد الله الحرام، أحب بقاع الله إلى الله، أعظم بلد، يقول الله، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لما أخرج منها يقول والله لولا أني أخرجت منك ما خرجت، وإنك لا أحب البقاع إلى الله. البلد الحرام هذا البلد نقول له الآن ترى فيه كعبة وحولها ناس يطوفون ويدعون ويهللون ويلبون ويذكرون الله، يقول وين هي؟ قلنا في المنطقة الغربية، فقام طلع في منطقة بعيدة من الضوضاء وقاعد يتسمع. وش تسمع؟ قال أبغى تسمع للملبين والطائفين. قلنا ما تسمعهم من هنا؟ قال أجل ما في حد، ما دام ما سمعتهم ما في حد. ليش؟ لأن قدرتك السمعية محدودة. دخل طبيب في مستشفى على مريض مصاب بخلل في عقله، وهو يضع أذنه على الجدار ويتصنت لاصق بمسمعه في الجدر ويتصنت. قال له الطبيب وش تسمع؟ قال تعال 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 شوف تعال. فجاء الطبيب يبغى يشوف وش الخبر، يمكن فيه شيء في الجدر، فوضع أذنه على الجدار فلم يسمع شيئا. فقال للمريض هذا ما في شيء سمعته؟ قال هذا اللي محيرني، ما في شيء. فهذا الإنسان الذي يريد أن يسمع الطائفين بمكة وهو جالس في الرياض، فإذا لم يسمع قال أجل ما في مكة، هذا مجنون. ليش؟ لأنه يريد أن يجعل أذنه تسمع على مسافة 1000 كيلو، وهذا محال. كذلك يدك إذا جيت بها على عمارة كبيرة طويلة عريضة وأردت أن تزحزح العمارة فما قدرت، يمكن تزحزح الكرسي، يمكن تزحزح الماسة، يمكن تشيل لك 10 كيلو 50 كيلو، لكن تجي على العمارة من طرفها وتمسك بيدك تحت القواعد وتبغى تشيلها، ويوم ما قدرت قلت هذه العمارة غير موجودة. ليش؟ قال ما قدرت أشيلها. قدرتك وإمكاناتك على الحمل محدودة، 40 50 100 كيلو، لكن ما تقدر تشيل عمارة ذات آلاف من الأطنان. كذلك خطوتك ما تستطيع تخطو أكثر من متر، وإذا كانك رياضي بتخطو 2 متر وتقفز 3 أمتار، لكن ما تستطيع تخطو 1 كيلو و10 كيلو. كذلك عقلك، عقلك هذا له قدرة معينة، إذا أعطيته هذه الإمكانيات فإنك تستطيع أن تسعد به. لكن إذا فكرت به في الغيبيات وقلت إلا لازم أفكر بهذه الغيبيات ولا ما هي موجودة، معناته أنك تعيش بعقلية المجانين. ولهذا امتدح الله عز وجل أهل الإيمان في أول سورة البقرة فقال فيهم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أول شيء الإيمان بالغيب، لأن الغيب عالم ما تهضمه العقول ذا الحين، متى تهضمه العقول؟ بعد الموت. ولهذا يحصل للإنسان من اليقين عند الموت ما لو حصل له قبل أن يموت لصافحته الملائكة في الطرقات، لأنه يشوف بعينه، يرى مقعدة من الجنة ويرى مقعدة من النار. عالم الغيب عالم يختلف كل الاختلاف عن عالم الشهادة. الذين يؤمنون بالغيب، فحقك يا عبد الله، يا من تريد أن تكون طائعا لله في الأخبار، التصديق. ولهذا يقول الله وهو يمدح أهل الإيمان يقول آمن الرسول والذين آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا. خلاص، غفرانك ربنا وإليك المصير. هذا مقتضى الإيمان، التصديق بالأخبار، التنفيذ للأوامر، الابتعاد والانزجار عن النواهي. فإذا عمل الإنسان هذا سار مؤمنا. أما والعياذ بالله من جاء إلى الأوامر فثقلت عليه أوامر الله. الأمر الأول بتوحيد الله وعدم الشرك به، هذا أعظم شيء. الأمر الثاني بإقامة الصلاة وهي أعظم شيء بعد التوحيد. الأمر الثالث إقامة إيتاء الزكاة فإنها أخت الصلاة. الأمر الرابع صيام رمضان فإنه من أزكى العبادات. الأمر الخامس حج بيت الله الحرام. هذه أركان الإسلام، أسس الإسلام الخمسة، الأعمدة الضخمة في الدين. وبعدين يكمل في الأوامر، فيبر والديه، وهذه مهمة جدا ونؤكد عليها عند الشباب الطيب الملتزم، لا يبني جانبا ويهدم آخر. أقرب طريق لك للجنة من عند أمك وأبوك، لا تدور لها من بعيد، بس بر والديك بس. لأن الله قرن برهما بطاعته والأمر بعبادته فقال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا ويش وبالوالدين إحسانا، وقال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقال أن اشكر لي ويش ولوالديك إلي المصير. لا تدور لها من بعيد. ولهذا الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ائذن لي في الجهاد، قال أحي والداك؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد. هم أعظم جهاد، دعوة والدك إذا رحت في الدوام وهو يقول لك يا الله أن تجعل له يسر من أمره، يا الله أن تحفظه، يا الله أن توفقه في الدنيا والآخرة، ما أعظم من هذه. لكن إذا برهت في الصباح وهو زعلان عليه وقال الله يجعلها في وجهك، الله لا ييسر لك أمرك، هيا كيف دور لها يا أخي؟ ابحث عن بر الوالدين، هذا من أعظم القربات إلى الله. وصحيح ترى فيه مشقة، بعض الناس يبغى يطيع والده على كيفه، بس إن كان والده زين طاعة، وإن كان والده شين ما طاعة. لا، والدك زين حظك، والدك شين نصيبك، قسمك، ما معك إلا قسمك. وعليك أن تصبر على بر والديك حتى ولو كان الوالد فاجر، حتى ولو كان الوالد مشرك كافر. فالله يقول وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. ليش؟ لأنهم أمروك بمعصية الله، لكن فيما يتعلق بالدنيا صاحبهما في الدنيا معروفا، بره وأعطى وابتسم له وقدم الخدمة الكاملة له، لو تقليله في عينك لابد. أما إذا أمرك بمعصية الله لا، لكن في الدنيا وصاحبهما في الدنيا معروفة. وما الاتباع لا تتبع إذا كان مشرك، قال الله واتبع سبيل من أناب إلي. اتبع طريق من أطاعني وتاب ورجع إلي، بر الوالدين، صلة الأرحام، الإحسان إلى الجيران، ذكر الله، قراءة القرآن، طلب العلم، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، الحب في الله، البغض في الله، الدعوة إلى الله. هذه أوامر إذا وردت عليك تقوم بها كالجمل. البعير، البعير الأصيل مو بعير المرعى، بعير بعير الحمول، يبرك راعيه ويحمله إلين يغلب يقول قم ويقوم ويمشي. أما بعير المرعى لا، القعدان ذي إذا حمله شيء ملص من تحت الحمل ومشى. بعض الناس جمل مرعى، حد الدين زين ولا وضعه على جنب، ما ينفع هذا، اللي ما ينفع. ولهذا جاء في الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: الناس كالإبل المئة لا تكاد تجد فيها ظهرا. مئة بعير ما تعين فيها واحد ظهر تحمل عليه. أما اللي طول الشجر وتأكل وتملص هذه كثيرة. فكن جملا بل جبلا من جبال الإيمان، احمل تكاليف الشرع وقم والله يعينك. وبعدين لا تتصور أن الدين والطاعة إنها لعب وإنها تسلية، لا، خذها بقوة. يقول الله عز وجل في أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: زملوني زملوني، يعني غطوني، لأنه ضغط عليه جبريل وهو ينزل إليه الوحي وشده، فرجع وهو في حالة من الرهب الرهبة والخوف من خبر السماء ويقول: زملوني زملوني. قال الله له: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. ما عاد في نوم، خلاص، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. لما؟ قال: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إنك ستحمل برسالة ضخمة، إنك ستقوم بدور كبير. أنت الآن تعرف دور الرسول صلى الله عليه وسلم كبير، يوم أن تجد نفسك عاجز في هداية أهل بيتك والرسول مكلف بهداية البشر كلهم، اللهم صل وسلم عليه. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فالمؤمن يحمل تكاليف الدين ولا يبالي، ويأتي العاصي والفاجر فيجدها صعبة جدا، ما يقدر، ما يقدر يصلي في المسجد كل وقت. ليش؟ مسكين، لكن يذهب إلى الدوام كل وقت، ويروح إلى الواجب في كل وقت، ويتمشى كل وقت، وينزل الأسواق كل وقت، ويزور المقاهي كل وقت، ويجتمع بقرناء السوء كل وقت، لأن الطاعة ثقلت عليه والمعصية خفت عليه، لخراب في باطنه، لفساد في قلبه، لعمى في عينه، لبلاهة في عقله، والعياذ بالله. واحد من الناس كان يسكن جوار المسجد الذي أنا أصلي فيه، فأخبرني الجيران أنه لا يصلي، فذهبت أنا ومجموعة من جيرانه إلى بيته ودقينا عليه، قلنا: نبغاك تصلي في المسجد. قال: إن شاء الله، جزاكم الله خير، إن شاء الله. وبعدين رجعنا، جينا بعد المغرب، وفعلا جاء ذيك الليل في العشاء وصلى معنا ورأينا والحمد لله وفرحنا، قلنا: رجال هداه الله. وبعدين ما عاد شفناه بعدها، انقطع عن المسجد. جوني الجيران قالوا: الرجال صلى ذيك المرة وما عاد شفناه. قلت: نروح له مرة ثانية، ما في شيء. فجئناه بعد المغرب فاستقبلنا فرحا مسرورا برؤيتنا، ثم قلنا له: يا شيخ جزاك الله خير، حنا جيناك وطلبنا منك تصلي ووعدتنا خير وصليت، جزاك الله خير، ولكنك انقطعت. قال: انا صليت، انا صليت والله، جيتوني هذيك الليلة والله ما صليت الا معكم. قلنا: جزاك الله خير، صليت لكن نبغاك تواصل. قال: وش اواصل؟ هو يحسب انها مرة في العمر. قال: ايش اواصل؟ قلنا: تواصل، تصلي معنا الفجر، وتصلي معنا الظهر، وتصلي معنا العصر، وتصلي معنا المغرب، وتصلي معنا العشاء كل يوم. قال: كل يوم؟ قلنا: نعم كل يوم. قال: كل يوم خمسة مشاوير رايح وخمسة مشاوير جاي؟ قلنا: نعم كل يوم خمسة مشاوير رايح وخمسة. قال: والله صعبة هذه، صعبة هذه، ما تخارج. هي قلنا: لابد منها، تخارجك غصب. قال: ان شاء الله ان شاء الله. وفي اليوم الثاني استاجر قلابا وحمل عفشه وشرد، ما تخارج انه يروح الى بيت الله كل يوم خمس مرات ويرجع خمس مرات. صلاه كبيره، لكن لو قيل له في المسجد كل صلاه 50 ريال يخارج ولا ما يخارج؟ اوه يخارج ونص، يبغى صلوات 50 صلاة، ما يعيد، ما هي 5 صلوات. ليش؟ على كل صلاه 50 ريال، يعني في الصلاه في اليوم الليله كم؟ 250 ريال. اما كل خطوه من غدا الى المسجد او راح اعد الله له نزلا في الجنه كلما غدا وكلما راح. ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا؟ ويرفع به الدرجات يعني في الجنة كثرة الخطى إلى المساجد وإسباغ الوضوء على المكاره وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط. كأنك في جبهة ما دمت مرتبط بصلاتك بحيث ما تفوتك فريضة في بيت من بيوت الله. هذا هو الإيمان الصحيح. المؤمن يقف عند أوامر الله، والفاجر وقليل الإيمان والدين يضعف أمام الصلاة، بل تصبح الصلاة عليه أثقل من الجبال الرواسي. لو أعطيته زلفة ولا زير ولا طبل ولا طار وقلت قم العب يلعب من العشاء إلى الفجر، لكن قم صل قال تعب. زين لهم سوء عملهم فرأوه حسنا. هؤلاء الذين وقعوا في معصية الله وتركوا أوامر الله وأيضا كذبوا بأخبار الله عز وجل أحلوا بأنفسهم عذاب الله في الدنيا والآخرة. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. بدلوا نعمة الله، نعمة الإيمان والدين، بدلوها كفر بالله وعصيان لله وتمرد على أوامر الله. هؤلاء أحلوا بأنفسهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا هم الظالمين، أحلوا بأنفسهم كل ضرر في الدنيا والآخرة. وضرر الذنوب أيها الإخوة والمعاصي خطير كضرر السموم في الأبدان، بل هو أشد. فما من شر ولا بلاء ولا نكبة ولا مصيبة في الدنيا والآخرة إلا وسببها المعاصي. واستقرئوا التاريخ، ارجعوا شوية إلى الوراء من بدء الخليقة إلى يومنا هذا وانظروا، سيقول لكم التاريخ بأعلى عبارة إن كل سبب من المعاصي، كل سبب من البلاء بأسباب المعاصي. إذ ما نزل بلاء من السماء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. يقول الله عز وجل ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. أصلحها الله بالرسالات والأديان وأفسدها الناس بالفسوق والعصيان. وبعدين يقول الله ظهر الفساد في البر والبحر بيش؟ بما كسبت أيدي الناس. قال العلماء إيش يظهر الفساد في البر والبحر؟ قالوا فساد الهواء، فساد المطر، فساد الزروع، فساد الثمار، فساد الأولاد، فساد الزوجات، فساد المواشي، فساد الأرزاق، كل شيء لأسباب ما كسبت يداك في البر والبحر. حتى البحر يتأثر من ذنوب بني آدم. نعم الأمواج تتلاطم وهذه الرياح العاتية تغرق السفن بما بأسباب الذنوب والمعاصي. من الذي أخرج آدم من الجنة؟ المعاصي. يقول ابن القيم في كتابه الجواب الكافي وهو يتحدث عن آثار المعاصي، يقول يا قليل العزم، أخرج أبوك من الجنة بذنب وانت تبغى تدخلها وانت برا وعندك ألف ذنب؟ آدم ما زنى ولا سرق ولا سكر ولا عصى شيء ولا شيء، إنما لا تأكل من الشجرة والشيطان سول له وأملى له وزين له وحلف له وقال إن هذه الشجرة شجرة الخلد وهي شجرة الخروج وإن هذه من أكل منها يصير ملك من الملائكة، فزين له ودلاه بغرور فأكل منها فالله غضب وقال أخرج اهبطا منها جميعا، انزلوا أنت آدم وأنت إبليس. إبليس ما الذي بدله بعد القرب بعدا وبعد الرحمة لعنة وبعد الجنة نارا تلظى إلا المعاصي؟ وش المعصية حقت إبليس؟ أسجد ما سجد. ليه ما تسجد؟ قال أنا خير منه. خطأ الله عز وجل في شرعه وقاس بعقله الفاسد وقال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. ما الذي عذب قوم نوح وأغرقهم الله ولم يبق على وجه البسيطة أحد إلا من مع نوح؟ قال الله عز وجل ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. حتى التنور الذي تشعل فيه النار فار ماء، حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور تتوقع النار من كل مكان إلا التنور يصير فيه نار، لكن طلعت النار من التنور. عذاب الله تبارك، عذاب الله تبارك وتعالى بالغرق. حتى التقى ماء السماء بماء الأرض قال الله عز وجل فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح يعني سفينة ودسر يعني مسامير تجري بأعيننا تجري برعاية الله. ربانها والذي يقودها ويحفظها هو الله، تجري بأعيننا. ليش؟ قال جزاء لمن كان كفر، جزاء للكافر المكذب. ما الذي عذب قوم لوط الذين كانوا يأتون المنكر الفاحشة اللوطية، اتيان الذكر للذكر، التلذذ بالنظر إلى الأمرد، هذه جزء من اللوطية، التلذذ بالحديث معه، التلذذ بسماعه، الجلسة الأنس به، هذه جزء من اللوطية. هؤلاء الذين كانوا يمارسون هذه الفواحش التي تترفع عنها حتى الحيوانات، ما رأينا كلبا يركب كلبا ولا حمارا يركب حمارا ولا قردا يركب قردا، لكن الحمير البشرية تسوي هذه الجريمة. عذبهم الله عز وجل بأن حملهم على جناح أحد الملائكة جبريل، غرس جناحه في الأرض حتى بلغ تخوم الأرض السابعة، ثم حملهم وقراهم، وكانوا 400,000 نسمة، 4 مدن، في كل مدينة 100,000، حتى سمعت الملائكة في السماء عواء الكلاب ومواء القطط، ثم قلبها الله عليهم فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. ما الذي عذب قوم صالح الذين أخذتهم الصيحة؟ قوم صالح طلبوا آيات منه فأعطاهم، حتى طلبوا منه مستحيل، قالوا طلعنا من هذه الصخرة ناقة عشرة، يعني حامل في ليلها، فطلب الله فانفضت الصخرة وطلعت عليهم الناقة. وبعدين قال لهم شوفوا هذه الناقة تشرب مثل ما تشربون، لها يوم ولكم يوم، لا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب عظيم. فعقروها، بر عليهم، قال تمتعوا في داركم 3 أيام بس الأجل. اليوم الأول غبرت وجيههم، واليوم الثاني حمرت، واليوم الثالث سودت، ثم صاح فيهم جبريل صيحة قطعت قلوبهم في أجوافهم. قال الله عز وجل فأخذتهم الصيحة مصبحين، تقطعت وأصبحوا جاثمين مثل، والعياذ بالله، مثل الأكياس. بأسباب ماذا أيها الإخوة؟ أسباب المعصية. ما الذي جعل عذاب أهل الظلة يوم الظلة عذاب من السماء؟ طلع الله الناس من الأرض لأنه صار في حر، وجعل البراد تحت هذه السحابة في السماء، ثم أمطرت عليهم النار التي تلظى والعياذ بالله. ما الذي عذب بني إسرائيل؟ ما الذي عذب قريش؟ قريش القبيلة العربية السائدة القائدة الرائدة التي كانت جميع قبائل العرب تخشاها وتهابها، صناديدها، كبراءها، عظماءها، عذبهم الله عز وجل عذابا لم يعذبه أحدا من العالمين في الدنيا، الصغار والذلة، لدرجة أنهم في يوم بدر وقد جمعت رؤوسهم، أبو جهل وأمية بن الخلف وعقبة بن أبي معيط والكبار، جمعهم الرسول في قليب في بير، ثم جاء إليهم قال لقد وجدت ما وعدني ربي فحقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا يا رسول الله كيف تخاطب قوم قد جيفوا؟ قال والذي نفسي بيده لهم أسمع لكلامي منكم. وقالوا نعم، وجدوا النار، هذا عذاب عظيم. وفي الآخرة لا إله إلا الله من العذاب الذي ينتظر الكفار والعياذ بالله. ما الذي خسف بقارون وملكه وأمواله إلا المعاصي؟ ما الذي أغرق فرعون بعد أن ادعى أنه إله وقال أنا ربكم الأعلى وطغى وبغى وقال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ إلا شؤم المعاصي. وبالجملة فإن المعاصي هي سبب كل بلاء في الدنيا والآخرة يلحق الإنسان سواء عاجلا أو آجلا. وهناك أشياء في الدنيا فطور والعشاء في جهنم، أهل المعاصي يجيهم فطور وجبة عاجلة، ولكن الوجبة الدسمة الوجبة الضخمة في النار. ولهذا يقول الله عز وجل فيهم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، هذه الفطور. والعشاء قال ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. في الدنيا فيه شيء مقدم منها أول، وهي مصيبة من أعظم المصائب إذا حلت بالإنسان فكفى بها مصيبة، وهي حرمان العلم. فإن العاصي لا يوفق للعلم، العلم الشرعي، علم الكتاب والسنة، بل كلما سمعه صرف نفسه عنه. ما الذي يصرفه؟ تعطيه شريط إسلامي يقول شكرا، تعطيه كتاب إسلامي يأخذ منك ويرجمه في الدولاب وتمر سنة وعشرين سنة ما يقرأ. ليش؟ لأن المعصية حالت بينه وبين العلم فيحرم العلم، وإذا حرم العلم حرم الطريق الموصل إلى الله، لأن ما الذي يوصلك إلى الله؟ العلم، العلم بالله والعلم بالرسول صلى الله عليه وسلم، علم الكتاب والسنة هو الذي يدلك، هو الحبل الذي يقودك إلى الجنة. فإذا أنت ما مسكت بهذا الحبل كيف تصل إلى الله؟ وبالتالي لا يستطيع الشيطان على من عنده علم أن يهلكه، ما يهلك الشيطان إلا الجهلة، حرمان العلم وحرمان بركته وعدم الجلوس في مجالسه وعدم سماعه والإعراض عنه، هذه عقوبة عاجلة ليس مثلها عقوبة في الدنيا ولا في الآخرة. ومن ذلك أيها الإخوة حرمان بركة الرزق، فإن العاص مهما يرزق فإن البركة منزوعة من رزقه، ولو كان راتب 20,000 فإن البركة بالكم بالكيف لا بالكم. من الناس من راتبه 2,000 ريال لكن يبني ويوفر ويضيف وحاله مستور، ومن الناس من راتبه 10,000 ريال ومستاجر واقساط السيارة في ظهره والعياذ بالله، وبيته ما في شيء ليضيف رجال ما عين في بيته شيء، ومديون وآخر الشهر يقول أعطوني سلف. ليش؟ حرم بركة الدين فحرم بركة الرزق والعياذ بالله، لأن مصاريفه كلها غلط، دخان، اسطوانات، أشرطة أغاني، أفلام فيديو، مجلات، مقاهي، مطاعم، سهرات، خروج إلى الخارج وقضاء الأعمار والأموال في المعاصي والمنكرات، كيف يبارك الله في رزق هذا والعياذ بالله؟ لكن المؤمن لا، رزقه في بركة، ما يضع رياله إلا فيما أحب الله، فيبارك الله عز وجل له في رزقه. من ذلك الاستحاش من المعاصي، وحشة من آثار المعاصي، وحشة تجي في قلب العاصي من الله. ولهذا إذا استأجر بيت يقول دوروا لي بيت بعيد عن المسجد، نعم يستوحش من الله ويستوحش من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا لا يمكن أن يجرؤ على أن يربي سنة الرسول في وجهه. إذا قيل ربي سنة الرسول في وجهك قال لا لا لا. ليش؟ قال ذي بتورطني ذي اللحية، تبغاني أصير مطوع؟ هذه ورطة ذي. سبحان الله، محبة الرسول والاقتداء بالرسول وتطبيق سنة الرسول، هذه ورطة، هذه من الوحشة التي بينك وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله لو أحببته وعندك حب له لطبقت سنته، لكن لما تزيلها كأنك تقول أنا ما أبغى طريقته، أنا أبغى طريقة واحد ثاني. من هو؟ الكفار واليهود والنصارى، لا إله إلا الله. النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى الكسرويان من فارس جو من اليمن، رآهما وقد أطال شواربهما وحلقا لحاهما، ويوم شافهم قال من أمركما بهذا؟ قال ربنا، يعني كسرى، قال لا، أما أنا فقد أمرني ربي بإعفاء لحيتي وقص شاربي صلوات الله وسلامه عليه. يقول ابن عباس إن للطاعة آثارا، نورا في الوجه وسرورا في القلب وقوة في البدن وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق، وإن للمعصية آثارا، ظلمة في الوجه وكآبة في الصدر وضيقا في الرزق وضعفا في البدن وكراهية وبغضا في قلوب الخلق. ما معنى؟ قال العلماء ما معنى ضعف في البدن؟ قد يكون العاصي مليان لكن ضعف في طاعة الله، ما يقدر حتى لو جاء يصلي وتورط، يعني صدفة تورط ولا ما هو بيجي، لكن في عزيمة ولا في مناسبة شوف يورك يقول ويقدم رجل وياخر اخر ايش فيك ويحكعك يبغى ينفك منها. قال يا شيخ مطوعكم ذا الله يهدي، وايش مطوعكم ذا؟ هذا حطنا في تراويح ولا قيام ذا؟ كان مفروض انه صلى بنا صلاة زينة، وايش الصلاة الزينة عنده يعني بلا صلاة؟ هذا في ضعف في بدنه. ليش؟ لأسباب المعاصي التي قد تخمرت في قلبه وانطلقت على جوارحه فكره طاعة الله والعياذ بالله. أيضا من أسباب المعاصي هوان العبد على الله، يعني من آثار المعاصي هوان العبد على الله، وإذا هان العبد على الله هان على كل شيء حتى على نفسه. أما ترون العاصي كيف يهون على نفسه حتى يوردها في أماكن يعني الواحد والله يستحي أن يتكلم بها، ولكن ترى العاصي مبسوط فيها، يروح المقاهي، يروح المخدرات، يروح أماكن الزنا، يروح أماكن الدعارة، يروح يجلس في الشوارع، يتلصص على محارم الناس، ينظر بعينين كعيني الكلب إلى كل مرة طالعة أو نازلة. ليش؟ من حطك في ذا الموقف؟ هوان نفسك. والله لو عنده قيمة لنفسه، لو عنده عزة لنفسه ما وقف هذا الموقف، ولكن من هان على الله هان على كل شيء حتى على نفسه. يقول الإمام البصري الحسن البصري، يقول والله والله لئن طقطقت بهم البغال وهملجت بهم البراذين فإن ذل المعصية لا يفارق نواصيهم، أبى الله إلا أن يذل من عصاه. وهل أعظم من الذل أنك تورد في مواردها؟ وانظر الآن لو جيت إلى السجون وإلى المدارس الإصلاحية في السجون، طالع في الناس شوف ما الذي ورطهم في هذه الورطات كلها وجعلهم في وضع لا يحسدون عليه، مسجونين مسلوب الحرية يعاقبون، إنما هي المعصية. ما الذي وقف الزاني في السوق حتى يجلد ظهره كما يجلد الحمار؟ إلا المعصية. ما الذي وقف القاتل في السوق حتى تزهق رقبته وتقطع رأسه كما يقطع رأس الدجاجة؟ إلا المعصية. ما الذي وقف الخمار في السوق حتى يضرب ظهره؟ إلا المعصية. هل أعظم من هذا ذلة أيها الإخوان؟ أعظم من هذا ذلة أن تربط وتنزل مثل الشاه وتربط وتجلس ثم يضرب ظهرك ولا تقطع رقبتك؟ ليش؟ من الذي ورطك؟ المعاصي. لكن لو أنك طايع لله تصير في هذه الأماكن؟ لا أبدا. الطايع لله الله يحميه، الله يحفظه، الله يتولاه، لكن العاصي هو الذي يورطه الشيطان في مثل هذه الأماكن والعياذ بالله. ومن أيضا آثارها فساد العقل، العاصي عقله فاسد، وفساد الطبع، الطبيعة عنده ما تحب الخير تحب الشر، لأن المعاصي ربت فيه هذا الفساد وطبعته على هذه الطبيعة، فلا يألف إلا الغنى، ولا يحب إلا الزنا، ولا ينبسط إلا في اللغو، ولا ينبسط إلا بالربا، ولا يحب إلا المنكرات. وإذا عاش فترة أو لحظة في الأجواء النظيفة، في الأجواء الإيمانية، في الأجواء الصالحة، ضاقت مذاهبه وانفجرت نفسه، وخرج من الناس من يدعى إلى وليمة أو عزيمة أو زواج ويكون فيها عالم أو رجل صالح يدعو إلى الله، فتراه كأنه يضرب بالنعال في وجهه، زعلان منتفخ رفسه في ناس خشمه، وبعدين يقول هاتوا العشاء عجلوا فكونا، وإذا خرج برا قال الله أكبر على ذا العزيمة وعلى من عزمنا فيها. ليش؟ قال يا شيخ ذبحونا، يا شيخ جابوا لنا مطوع مرة أصمق رأسنا. عجيب يصمق رأسك هذا، الله أكبر. لكن لو جاب لك مغني ولا شاعر ولا مسولف ولا مضحك ولا ممثل، أوه الله يخلف عليه، الله سمرة زينة وعشان زين. ليش؟ فيه معصية الله والعياذ بالله، هذا من فساد العقل. يقول يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. وهذه من أعظم المصيبة، أنه تقلب عندك الفطرة فترى السيئة حسنة وترى الحسن سيء. يقول الله عز وجل فيهم زين لهم سوء عملهم فرأوه حسنا. ويقول تبارك وتعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. من آثارها وهي عظيمة جدا حرمان العاصي من دعوة الملائكة ومن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الملائكة في السماء كلها تدعو للمؤمن. يقول الله عز وجل الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فيش فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وبعدين وقهم السيئات. أنت في الأرض يا طائع والملائكة في السماء تقول يا ربي اصرف عنها السيئات، اصرف عنه المعاصي. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. طيب إذا عصيت الله ما تدعي لك الملائكة والرسول صلى الله عليه وسلم يدعو لك، يدعو لكل طائع ولكن الملائكة للعاصين تلعنه، والرسول صلى الله عليه وسلم يلعن العصاة. ما من صاحب معصية الله عليه لعنة في جبهته، قد صدرت من المصدر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من أعظم الخيبة والعياذ بالله. أيضا من آثارها ذهاب الحياء، فإن الحياء والإيمان قرينان، فإذا ذهب الحياء ذهب الإيمان. وكان مما يعرف الناس من الحكم إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، والحياء سربال يسربله الله على المؤمن، ولكن إذا عصى نزع الله عنه سربال الحياء فلا يستحي. تدخل عليه في المقهى وهو مورك جالس من قعر ويقرقر بهذه الشيشة، ولا يعني أنت ما تقدر تمر. المؤمن إذا مر في القهوة ضروري مرور بس، والله إنه يشعر بالخيبة والخجل. وهذا لا، تعطيه زوجته الشاهي قال ما هو بزين، تعطيه العشاء ما هو بزين، وش الزين؟ قال الزين اللي في القهوة. ذهب الحياء من قلبه والعياذ بالله. ليش؟ علشان زميل سيء يجلس هو وياه على معصية الله، والغضب واللعن ينزل عليهم من الله تبارك وتعالى. كل ذلك بأسباب أيها الإخوة. أيضا شؤم المعاصي من ذلك أيها الإخوة زوال النعم. ما من نعمة تزول إلا بأسباب المعاصي. يقول إذا كنت في نعمة فرعها، فإن المعاصي تزيل النعم، وحافظ عليها بشكر الإله، فإن الإله سريع النقم. وسافر بطرفك بين الورى لتنظر آثار من قد ظلم، صلوب الجحيم وفات النعيم وآثارهم بعدهم تتهم. وأيضا من ذلك قلة التوفيق. التوفيق بيد من أيها الإخوة؟ بيد الله. ما معنى التوفيق؟ يعني التسديد والرعاية والحفظ. رجل موفق أينما سار أمره ميسر، إن مشى في السيارة السيارة تمشي به، إن راح في مراجعة معاملة المعاملة تيسر له، إن راح في دراسة الدراسة تيسر له، إن بنى عمارة العمارة تيسر له، كل أموره ميسرة. ليش؟ موفق. لكن العاصي التوفيق ما هو بجنبه أبدا، ما معه توفيق، كل ما سار في أمر عسره الله عليه. قلة التوفيق والعياذ بالله. ومنها أيضا ضياع الوقت، فإن العاصي لا بركة في وقته، لأنه ضيع نفسه، فيعيش 20، 40، 60، 80 سنة وما ملأها بحسنة واحدة. وقد قرأت في إحدى الجرائد مقابلة مع رجل تاب إلى الله، كان يعيش في المعاصي والذنوب، وبعدين تورط في الأغاني هذه وفي المخدرات إلى أن أورطته إلى ورطة في السجون ودخل. ولما سألوه قالوا له وهو في السجن: ها كيف أنت؟ قال: الحمد لله الذي هداني قبل أن أموت. قالوا: ليش؟ قال: والله لو مت أنا على وضعي الأول إنها موتة حمار. صدق والله بهذه الكلمة، يقول: لو أني مت على وضعي الأول إنها موتة حمار، لأن لا فرق بينه وبين الحمار في حياته. وكذلك العاصي يضيع حياته ويضيع وقته ولا يستغل منه لحظة واحدة في طاعة الله والعياذ بالله. هذه عقوبات وآثار المعاصي في الدنيا. أما في الآخرة فسنتحدث عن ذلك في نهاية الكلمة بإذن الله. هذه المعاصي وهي بهذا الحجم من الأثر جديرة أيها الإخوة بالاجتناب والانتهاء والانزجار عنها. وحتى يمكن المكلف والمؤمن أن ينزجر لا بد أن يضع يده على بعض الأسباب التي قد تورطه إذا وقع فيها وقع في المعصية. هناك أسباب كثيرة ذكرها العلماء، ولكني أجتزئ منها هذه الليلة 4 أسباب رئيسية كبار، ولا في أسباب جانبية، لكن 4 أسباب كبيرة هي التي توقع أكثر الناس في المعاصي. السبب الأول وهو أهم الأسباب وأعظم الأسباب: طاعة الشيطان الرجيم. فإن الشيطان هو قائد العصاة، وهو أول من عصى الله. ما كان أحد يعصى الله قبل الشيطان، لأن الله لا يعصى. كيف يعصى الله؟ كيف كيف؟ يقول: فيا عجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. لا يتصور الآن هل يعصى الملك أيها الإخوة؟ ما يمكن أحد يعصى الملك. ليش؟ لأن لو عصي الملك لفسد الأمر، لفسد الحكم. لا بد من الطاعة للملك علشان يستقيم أمر الحكم. هل يعصى الوزير في وزارته إذا قرر؟ لا، ينفذ قراره خلاص، القرار وزاري. هل يعصى المدير في إدارته؟ هل يعصى رئيس القسم في قسمه؟ هل يعصى الرجل في بيته؟ لا. طيب، لا إله إلا الله، أملك السماوات والأرض لمن؟ لله الذي لا إله إلا هو. هل يعصى الله في مملكته؟ الله لا يعصى، لكن من الذي سن المعاصي؟ من الذي بدأها؟ من الذي ابتدأها؟ الشيطان. ولما عصى هو وترتب على معصيته لعنه وطرده وإبعاده، ما رضي بأن يكون لوحده، قال: فبعزتك لا أغوينهم أجمعين. يقول: هذول اللي طلعتني من الجنة علشانهم أنا وراهم، أنا أغويهم وأوديهم معي النار. قال الله عز وجل: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. الغاوي اللي ينحرف عن طريق الله يستلم الشيطان بمسمعه يوديه جهنم ويركب على ظهره. فلا تكن حمارا للشيطان، عيب والله عليك أن تكون دابة لإبليس يركب عليك ويؤزك ويرجك بالمعاصي والذنوب ثم يقذفك في النار. عيب ثم عيب ثم عيب. بل عليك إذا عصيت أن تتوب كما فعل أباك. أبوك آدم لما عصى إيش سوى؟ تاب. قال الله: وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. أما الشيطان لما عصى ما تاب فاستمر في المعصية إلى أبد الآبدين. فالله قال: وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. والشيطان ينقسم إلى قسمين: شيطان جن وشيطان إنس. شيطان الجن يوسوس، وشيطان الجن يتكلم. شيطان الجن في نفسك شعور بالميل إلى المعصية وشعور بالنفرة من الطاعة. من أين جت هذه؟ من الشيطان. من الشيطان. ليش؟ لأنك لو تركت لفطرتك ما عصيت الله، ولكن بتأييد من الشيطان وملابسة معك قد أقسم. قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين، وقال: لأزينن لهم في الأرض، وقال: لا ثم لآتينهم من بين أيديهم، وقال: لأقعدن لهم صراطك المستقيم. فهو معك. أنت تمشي في الشارع الآن وترى أمامك بنت، قبل أن ترى البنت طبيعي عادي ما فيك شيء، لكن من يوم تشوف المرأة، المرأة تقبل كما جاء في الحديث، تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان. فإذا رأيتها جاء الشيطان عندك وقال: طالع تميل، تجيك نوازع الإيمان، لا أغض. فإذا غضيت جاك في قلبك هنا صراع وحرارة وألم، إلا لازم تطالع. من أين جت هذه؟ من الشيطان، أليس كذلك؟ من الشيطان. لكن متى تتحرر؟ في مرتبة متقدمة. في البدايات يجيك، لكن بعدين إذا يأس منك قال: هذا ما في حيلة، لا خلاص ما عاد يجيك، ما عاد يوسوس لك بالشر. ليش؟ لأنه يرى أنه جهد ضايع معك، أنت قد تمرت منه، يوسوس لك في شيء آخر. لكن بالمعاصي ما عاد يجرؤ عليك. من الشباب الآن من إذا رأى المرأة كأنه رأى جني طوالي، هذا شيطان الجن يوسوس في القلب. إيزاع بالشر وتكذيب بالحق ودفع إلى المعاصي كله من الشيطان، وأيضا تثقيل في الطاعات، تكريه في المعاصي، في تكريه في الطاعات. هذا من أين يجي؟ هذا من الشيطان الرجيم والعياذ بالله. يقول الله عز وجل: إنما يأمركم بالسوء والفحشاء. هذا الشيطان يأمر بالسوء والفحشاء، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ويقول عز وجل فيه: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. وأيضا المعركة معك طويلة، من يوم تولد إلى أن تموت والشيطان معك. هل سمعتم طفلا خرج من بطن أمه يضحك؟ ها؟ أبدا. ما فيه طفل يطب من بطن أمه إلى الأرض إلا هو يصيح. ليش تصيح؟ خرجت من الضيق إلى السعة، خرجت من الظلمات إلى النور، خرجت من البطن الضيق إلى العالم الواسع، ليش تصيح؟ العقل يقتضي أنك تضحك، أنك انبسطت يوم خرجت من الضيق. الواحد إذا خرج مكان ضيق شاف الهواء قال: الحمد لله اللي فكني. لكن هذا من يوم يخرج ويصيح ليش؟ قال العلماء: إن الشيطان ينزغه في ضلعه الأيسر، يدقه في رجله يقول: خلاص بدأت المعركة. وجاء في هذا حديث صحيح، يقول عليه الصلاة والسلام، والحديث في البخاري ومسلم يقول كل بني آدم يمسه الشيطان يوم ولدته أمه، كل بني آدم يمسه الشيطان يوم ولدته أمه إلا مريم وابنتها، مريم وابنها، لأنها دعت قالت وإني أعيذها وذريتها بك من الشيطان الرجيم، وإني أعيذها بك وذريتها من إيش؟ من الشيطان الرجيم. فالله عز وجل أعاذ مريم وأعاذ ابنها عيسى بن مريم من الشيطان الرجيم. أما بقية البشر ما من مولود يولد إلا والشيطان يدق في ضلعه اعتبارا ببداية المعركة. وأيضا عند الوفاة، عند الوفاة ما يتركك الشيطان، ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه يقول يدعو أن يتخبط الشيطان عند الموت. فقد روى النسائي والحاكم بسند صحيح قوله عليه الصلاة والسلام في دعائه كان يقول اللهم إني أعوذ بك من التردي والهرم والغرق والحرق، وأعوذ بك من أن يتخبطني الشيطان عند الموت، وأعوذ بك من أن أموت في سبيلك مدبرا، وأعوذ بك من أن أموت لديغا. هكذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، يدعو أن يتخبطه الشيطان عند الموت، لأن في الموت لحظات حرجة صعبة جدا، يجلب الشيطان على الإنسان بخيله ورجله ويستعمل كل إمكانياته ويقول هذه آخر فرصة، إذا فاتكم ذا الحين ما عاد تدركونه، لا تخلونه يترك حتى يخرج الإنسان من الدنيا وهو كافر. من أجل إيش؟ من أجل الشيطان والعياذ بالله. يروى أن الإمام أحمد رحمه الله، والقصة ذكرها ابن كثير في البداية والنهاية، لما حضرته الوفاة، لا إله إلا الله، لما حضرته الوفاة قال وهم يقولون له قل لا إله إلا الله، فيقول لا لا بعد. فلما أفاق قالوا يرحمك الله يا إمام، نقول لك قل لا إله إلا الله فتقول لا لا بعد. قال ماني أخاطبكم، تقول لي قل لا إله إلا الله والشيطان يقول لي، يقول لي فتني يا أحمد، فتني يا أحمد، فأقول له لا لا بعد. ما فتك ما دامت روحي ذي حلقي، ما فتك، لأنه يريد منه أنه يقول نعم فتك، فينال منه العجب والكبرياء ويعني العجب بالنفس فيقع وقعه. ولذا لا يمكن، يقول في الحديث، والحديث في مسند أحمد، يقول عليه الصلاة والسلام، يقول إبليس يا رب وعزتك وجلالك ما أزال أغويهم ما دامت أرواحهم في أبدانهم، قال الله عز وجل وعزتي وجلالي لأغفرن لهم ما داموا يستغفرونني. نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. أما بين الفترة الواقعة من الولادة إلى الوفاة، هذه مملوءة بالتزيين والتضليل والتحسين والإغواء والتثبيط والعياذ بالله. روى الإمام أحمد والنسائي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان قعد لابن آدم في كل طريق يصده عن الإسلام، فقال تسلم وتذر دينك ودين آبائك، فعصاه وأسلم. ثم قعد له بطريق الجهاد فقال له تجاهد وتقتل وتيتم زوجتك وأولادك وتتزوج زوجتك بعدك، فعصاه وجاهد. ثم قعد له بطريق الطاعة، ولكن المؤمن كلما قعد له بطريق سدها وسار إلى الله عز وجل. أذن شوي أي بقي. وإذا عجز المسلم عن صدك عن الطاعة، إذا عجز الشيطان هو يحرص على أن يصدك أصلا، لكن إذا عجز مرة وعيت لا تصلي وعيت لا تطيع، عمل ما في وسعه لإفسادها. كيف يفسدها؟ أول وسيلة الرياء، يقول روح صل لكن ضبطها بس عشان الناس يقولون أنك فيك خير، فلو ضبطتها على عشان الناس خرب عبادتك. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا خالصا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. يفسد العمل الرياء، من عمل عملا أشرك معي به غيري تركته وشركه. والشرك والرياء هو الشرك الأصغر الذي إذا استمر فيه الإنسان ينتقل فيه إلى الأكبر والعياذ بالله. فعليك أن تخلص العمل وأن يستوي عندك الناس وعدمهم، ويستوي ثناؤهم ومدحهم أو ذمهم. ليش؟ عليك بالله، اعمل لمن بيده الأمور. وش عند الناس؟ والله الناس لا ينفعونك ولا يضرونك ولا يحيونك ولا يميتونك ولا يرزقونك ولا يمنعونك، ولكن النافع والضار والمعطي والمانع والرازق والخالق والمحيي والمميت هو الله. فإذا أنت أطعت الله وراقبت الله وأخلصت في عملك لله تقبل الله منك. أما إذا جاهدت من أجل يقال فلان بطل وشاب من شباب الصحوة وراح إلى أفغانستان ومات في سبيل الله ومت هناك، خلاص أول من تسعر به النار ثلاثة: شهيد وعالم و منفق. الشهيد قتل ليقال شهيد فقد قيل ويسحب إلى النار، والعالم علم ليقال بليغ وعالم وعنده فهم عظيم وقيل، والثالث أنفق ليقال جواد وكريم وقد قيل، ثم يؤمرون بهم إلى النار والعياذ بالله. أيضا مما يفسد العمل ويحرص الشيطان عليه إيجاد البغضاء وإيجاد القطيعة بينك وبين المسلمين، علشان ما يرفع عملك إلى الله. فإن أعمال العباد تعرض على الله كل يوم اثنين وخميس إلا عمل رجلين متشاحنين في غير ذات الله، يقول الله دعوهما حتى يصطلحا. فإذا بغيت صالح خويك جاك الشيطان ينفخك يقول لا تصالح، هذا ما في خير، هذا بيشوفها إهانة لما تصالحه، لا خله يقطع الرزق، خله الله لا يرده، هذه منه من الشيطان. من أجل ماذا؟ لتبقى أعمالك مرفوضة، وبالتالي لو أنك ما صليت ولو أنك ما صمت كان أسهل، لكن صليت وصمت وزكيت وتعبت ولكن ما قبلت ولا رفعت إلى السماء منها حسنة واحدة والعياذ بالله. إذا عجز الشيطان عن صدك عن العمل الصالح وإيقاعك في المعاصي حرص على الإفساد، إما قلت بالرياء أو بالقطيعة أو بعمل آخر وهو الخواطر والوساوس والأفكار التي يوردها عليك أثناء ممارسة العبادة حتى لا تعلم كيف عبدت الله، خصوصا أعظم عبادة وهي الصلاة بعد الشهادتين، موقف نبيل موقف عظيم. يقول أحد السلف: لأن تختلج الأسنة بين كتفي خير وأحب إلي من أن أفكر في الدنيا وأنا في صلاتي. فأكثر الناس الآن يصلي لكن يصلي بجسده وقلبه خارج المسجد، فلا يكتب له من صلاته إلا ما حضر فيها قلبه. في شريط جديد طلع بعنوان رسالة إلى المصلي، تحدثت فيه عن الخشوع وأهميته وأسبابه وكيف تخشع بالصلاة بأسباب كثيرة، أسباب قبل الصلاة وأسباب أثناء الصلاة وأسباب بعد الصلاة. إذا توفرت هذه إن شاء الله فإنه بإذن الله تستطيع أن تخشع في الصلاة. هذا طلع جديد، درس ألقي في أبها بعنوان رسالة إلى المصلي فقط عن الخشوع، وهذا ضروري جدا أن تسمعه إن شاء الله، لأن فيه ما يدفعك إلى أن تجاهد نفسك وأن تخشع جوارحك في الصلاة وبين يدي الله تبارك وتعالى. هذا أول سبب، وهو السبب الرئيسي وقد أطلت فيه لأهميته. السبب الأول الشيطان، الشيطان. ولا يجي واحد منكم يقول لا ما هو الشيطان، لا والله إنه الشيطان. الذي يقول لا ما هو الشيطان هذا شيطان، تكلم الشيطان بلسانه. ليش؟ يقولون في كتب العلم أن رجلا كان شيطانا يسمع الناس يستعيذون بالله من الشيطان ويلعنون الشيطان، فكأنه أشفق على الشيطان ورحمه من هذا اللعن ومن هذا الاستعاذة، فقال للناس: يا جماعة انتوا بس ظلمتوا الشيطان، كل منكم يسوي شيء يقول الشيطان الشيطان، الشيطان ما سوى شيء، انتوا الشياطين. فجاءه الشيطان في المنام في الليل وقال له: جزاك الله خير، ما أنصفني من الناس إلا أنت، الناس كلهم يلعنوني والناس كلهم يقومون ضدي، وأنت الرجل الصادق، أنت الصالح اللي أنصفتني، ولا ترى أنا ما أسوي شيء، أنا أفعل الخير وأنا. قال: نعم نعم. قالوا: تدري؟ قال: نعم. قال: ومكافأة لك على موقفك النبيل أريد أن أبرهن لك على أني أفعل الخير، أبغى هذه الليلة أذهب بك إلى مكة المكرمة لتأخذ عمرة. قال: وين أذهب؟ قال: على ظهري. قال: توديني؟ قال: ما يهمك، بس كل لحظات أنا واصل بك. فركب على ظهره، هذا كله في المنام، وعبر به في الليل في المنام، قطع به الصرحاري والفيافي والقفار، وبينما هو في قفرة بعيدة أحس الرجل برغبة في الخلاء، يبغى يذهب إلى الخلاء، يريد أن يذهب ما في بطنه. فقال للشيطان: يا شيطان. قال: نعم. قال: وقف وقف. قال: وراك. قال: وقف، أبغى أخرج البر برا الخلاء. قال: لا والله ما، والله ما تنزل، ترجال غالي، ترجال عزيز، ما أحد انصفني إلا أنت، ما يهمك، حطه بس وانت على ظهري ما يهمك. قال: لا ما يصلح يا شيطان، ما يصلح، هذا كلام ما يزين. قال: لا أبدا أبدا، حطه. عي المهم مسكين هذا وضع ما في بطنه وإذا به في الفراش. قال: الله يلعنك يا شيطان، أعوذ بالله منك يا شيطان. عود يلعن الشيطان ورطه، خلاه يمل فراشه والعياذ بالله. فلا تدافع عن الشيطان، وإذا شفت في نفسك أنك تدافع فدر أنك الشيطان، لأن ما يدافع عن الشيطان إلا شيطان. ولهذا يقول الله عز وجل: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. وأمرنا الله في القرآن أن نستعيذ به، فقال: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة وإيش والناس. بل قال ابن القيم: إن شيطان الإنس أعظم ضررا من شيطان الجن، فإن شيطان الجن إذا قلت أعوذ بالله أفلح، لكن شيطان الإنس إذا قلت أعوذ بالله قرب منك ألعن والعياذ بالله. هذا الأول. السبب الثاني أيها الإخوة: الجهل بالله وبدين الله وبكتاب الله وبسنة رسول الله وبوعد الله وبوعيد الله. فإن من كان بالله أعرف كان منه أخوف. إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي إنما تقع الخشية لله من العالمين بالله عز وجل. أما الثور الذي لا يعرف عن الله شيء، هذا يقع في المعاصي ولا يدري، مسكين ما يعرف شيء من دين الله. فلا بد أن تعرف الله بصفات الكمال ونعوت الجمال، وبعدين تصفه بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله بكل صفات المدح والثناء، وبعدين تقرأ كتابه فتعرف صفاته، تقرأ سنة نبيه فتعرف مقامه تبارك وتعالى، تقرأ وعيده، تقرأ وعده، تعرف ما أعد الله لأهل الجنة وتعرف أنه يحبهم، وتعرف ما أعد الله لأهل النار وتعرف أنه يبغضهم. ولذا يمنعك هذا من أن تقع في المعصية، ويحفزك ويدفعك باستمرار إلى أن تسير من أهل الطاعة. هذه الثانية سبب، وهو الجهل. ولذا يسهل على الشيطان أن يقود مليون جاهل ولا يقدر أن يقود عالم. ولهذا جاء في الحديث: لموت قبيلتين عظيمتين كثيرتي العدد على الله أهون من موت عالم. العالم يقول العلماء في الأرض مثل النور في المجلس ومثل الشمس في الأرض. الآن إذا طفيت الكهرب يولع الميكروفون ولا تولع الماسة؟ ايش رايكم؟ ولا يولع الكرسي ولا يولع هذا؟ ما احد يقوم بدور النور. لكن لو خرجنا الماسة والكرسي والفراش وكل شيء والنور والع، وش يصير؟ ولا شيء. ما احد يقوم بدور العلماء في الارض. لكن اذا مات العلماء من يقوم بدورهم؟ المغنين. يا ليل ويا عين، كم دعوا الليل والعين، الى متى وهم يدعون ذا الليل والعين؟ لا اله الا الله، من يقوم بدور العلماء؟ ولذا نحث الناس على العلم بالله، العلم الشرعي بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبطلبه من مضانه من الكتاب والسنة، وبعدين التأمل باستمرار في الوعد والوعيد. وان تقرأ القرآن لا تمر عليك آية وعد في الجنة إلا وقلبك ينشرح لها والتأمل تقول: يا الله تجعلني من أهلها. ولا تمر عليك آية وعيد عذاب شديد إلا وقلبك يرتجف وأنت تسأل في نفسك تقول: يا ربي أعذني من النار واجعلني من لا أجيها. هكذا المؤمن، التفكر في الوعد والوعيد سبب ثاني. السبب الثالث: سيطرة الشهوات. فإن من الناس من هو عبد شهوة، الشهوة غالبة عليه، يعيش بأخلاق الحيوانات، لا يفكر بعقلية الإنسان وإنما يعيش بعقلية الحيوان. إذا رأى الشهوة خلاص خلاص يعمى بصره، تنغلق عليه أفكاره، تنصم أذنه، تذكره بالله ما عاد ينفع، خلاص أصبح مستعبد لشهوته. غليان الشهوة وطغيانها، شهوة الفرج، شهوة البطن، شهوة المال، شهوة المنصب، شهوة الولد، هذه شهوات الله جعلها في الإنسان وجعل منها حلال ومنها حرام. فشهوة الفرج الحلال منها الزواج والحرام منها الزنا واللواط، وشهوة البطن الحلال منها أن تأكل مما أحل الله من الطيبات، وشهوة الحرام أن تأكل من الخبائث والحرام والعياذ بالله، وشهوة المال أن تجمع من الحلال وتستعين به في الحلال، وشهوة الحرام في المال أن تجمع من كل طريق حلال ولا حرام، شهوة الولد أن يكون لك ولد تربيه على دين الله، ولكن شهوة الحرام أن يكون لك ولد تصرفه عن دين الله، شهوة المنصب أن يكون لك وظيفة تنصر فيها دين الله ولك رتبة تعلم منها الحق، لكن شهوة الباطل أن يكون لك منصب وتنصر منه والعياذ بالله الكفر والمعاصي وتقف في طريق الله. بعض المسؤولين ضد أوامر الله، تجده في المنصب وكل ما شافها لله سمعه لفها يسار، يبغونها عوجا والعياذ بالله. هذا ليت ما هو في المنصب، ليش؟ لأنه منصب شيطاني سيكون سبب من أسباب دخوله النار. فعليك يا عبد الله أن ترتفع على الشهوات ثم تنظر لها من علو من فوق وتشوف وين الحلال تسير فيه وين الحرام تتركه. ليش؟ لأنك عبد طيب طيب الله حياتك في الدنيا والآخرة بدين الله. هذا السبب الثالث. السبب الرابع والأخير وهو قوة الشبهات، الشبهات التي يقذفها الشيطان على الإنسان سواء كان مسلما أو كافرا. إن كان كافر يجيه بالتشكيك في الله، التشكيك في الرسول، التشكيك في البعث. إن كان مسلم يجيه بالتثبيط، يجيه بالاعتماد والاتكال على عفو الله ورحمة الله ومغفرة الله، وإنك مسلم وإنت أحسن من الكفار، والله عز وجل غفور رحيم ورحمة الله وسعت كل شيء، وما علم مسكين أن رحمة الله واسعة وأنها قريبة من المحسنين، وأن من يطلبها بالمعاصي كذاب وجاهل. لأنك يجب أن تتعرض لرحمة الله بالعمل الصالح. يقول الحسن البصري: إن قوما غرهم حسن الظن بالله حتى خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم، يقولون نحسن الظن بالله، كذبوا والله لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. إذا كانك موظف وتحسن الظن بمديرك إنه يرفع فيك تقرير كفاية ممتاز ويرشحك لأحسن وظيفة تجي، فما الذي يقتضي منك هذا حسن الظن؟ أن تحسن العمل، أليس كذلك؟ وانت داوم أول واحد وتخرج آخر واحد وتداوم طوال الوقت وتكون طايع لمديرك منتج في عملك علشان جت النتيجة وجت الامتحانات أو جت المسابقات أو جت الترشيحات وإذا بك الأول. لكن ما ظنكم في واحد يحسن الظن بالمدير ويسيء العمل؟ ما يجي إلا آخر واحد وينصرف أول واحد ولا يقوم بأي عمل، وإذا جت الترقيات جاء عند المدير: ها بشرني عساك رقيتني، يرقيه المدير يقول: رح بس رح يا داج تعبنت، نبغى نفصلك، تبغى نترجيك زيت. طيب وإذا رقاه المدير هذا وش يصير؟ يصير المدير هذا مغفل جاهل ما يعرف كيف يكافئ، والله عز وجل منزه، الله يكافئ الناس. يقول الله عز وجل: ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. تجيب خير تلقى خير، تجيب شر تلقى شر. أما أن تعتمد على الرحمة والمغفرة وأنت مقيم على المعصية فهذا من شبهات الشيطان. هذه الأمور الأربعة أيها الإخوة: شبه الشيطان، ضعف الإيمان بالله وعدم العلم به ولا بوعده وعيده، الشهوات وسيطرتها، الشبهات وغلبتها. إذا استطعت أن تتجنب هذه الأسباب فلا تطيع الشيطان، وتعرف قيمة الله، ولا تخضع للشهوات المحرمة ولو قطعت أو حرقت. تعرفون يا أخواني قصة الشاب الذي في صحيح البخاري ومسلم الذي دخل الغار، غار هذا في الصحيحين، دخلوا ثلاثة في غار وطاحت عليهم الصخرة. أجيب خبر واحد بس منهم: شاب يحب ابنة عمه كأحب ما يحب الرجال النساء، وبعدين طلبها وراودها في الحرام وعيت، وأخيرا ألجأتها الظروف والحاجة إلى أن تجيه، فقال: ما أعطيك إلا بأن تخلي بيني وبين نفسك، فطاعت تحت وطأة الاضطرار. ثم يقول: لما قعد منها مقعد الرجل من امرأته قالت له: يا هذا اتق الله ولا تفك الخاتم إلا بحقه، فقام. من اللي قوم أيها الإخوة؟ تقوى الله، خوف الله. فماذا حصل له؟ نجاه الله من الغار وتحركت الصخرة، وسينجيه الله بإذن الله من النار يوم القيامة. فعليك أن لا تخضع للشهوات بل تتمرد عليها إلا ما أحل الله، فإن الله ما حرم شيء إلا وأحل البديل الأفضل منه. حرم الزنا وأباح الزواج، حرم الربا وأباح البيع، حرم الخمور وأباح العسل والمشروبات الطيبة، حرم البيت وأباح المذكاة، حرم الأغاني وأباح لنا القرآن وجعله عبادة لنا، كل هذه بدائل صالحة من الشهوات التي تلبي احتياجك وترضي مولاك وتدخل بها الجنة بإذن الله عز وجل. هذه أيها الإخوة هي أسباب الوقوع في المعاصي. أما آثارها آثار الطاعات وآثار المعاصي في الآخرة فاسمعوا إلى بعض الآيات من كلام الله عز وجل. آثار الطاعات: المؤمنون يدخلون الجنة، يقول الله عز وجل لهم: ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون، يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهي الأنفس وأنتم فيها خالدون. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. فإذا دخلوا الجنة تقول الملائكة لهم عند الباب: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وبعدين وهم في الجنة يتنعمون بكل نعيم أعده الله لهم بما لم تر عين ولم تسمع أذن ولا تخطر على قلب بشر. زوجات في الجنة: الكبد حقك وكبدها الملايات. لما تبغى تشوف نفسك طالع في كبدها تشوف وجهك، كبدها مرآتك وكبدك مرآتها. يقول الله فيهم في الحور العين، يقول: وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون. ويقول عز وجل: فيهن قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون. ويقول: فيهن خيرات حسان حور مقصورات في الخيام. ويقول: فيه متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان. ويقول: كأنهن الياقوت والمرجان. المرأة في الجنة نصيفها على رأسها خير من الدنيا وما عليها. لو أنها في المشرق وواحد مزكون في المغرب لشم رائحتها، رائحة نفاذة تقطع ما بين المشرق والمغرب، مش أعظم من هذا يا أخي؟ وبعدين تجيها بكر وتروح ترجع لها تلقاها بكر. عربا أترابا، إن فجعلناهن أبكارا عربا يعني متحببات، أترابا في سن واحدة، أبكار تجي بكر وترجع بكر. كم تجلس عندها؟ 500 يوم، 500 سنة من أيام الدنيا. وإن يوما عند ربك إيش؟ كألف سنة. يجلس المؤمن عند الحورية نصف يوم يعني 500 سنة. وبعدين يضيء ضوء في الجنة فيرفع رأسه ويرفع الناس رؤوسهم: إيش هذا؟ قالوا: هذه حورية تبسمت في وجه زوجها تقول له: يا ولي الله، أما لنا فيك نصيب؟ تقول: أنت جالس عند هذه طول الوقت ما لنا فيك قسم؟ قال: لا. فينتقل من عند هذه عند هذه ثم من هذه إلى هذه، نعيم ما بعده نعيم، نسأل الله جميعا من فضله. بعدين الملابس يا أخواني، ملابس تفصل لهم ملابس من حرير. يقول الله تبارك وتعالى: وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط العزيز الحميد. وقبلها يقول: ولباسهم فيها حرير، اللباس حرير، وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. من تحت بيتك في الجنة عندك قصر ترى ملكك مد بصرك 100 سنة، مسيرة ملكك ينفذه بصرك. وبعدين تحت تجري من تحت قصرك 4 أنهار، أنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من عسل مصفى، وأنهار من ماء غير آسل، وأنهار من خمر لذة للشاربين. وبعدين خالدين فيها أبدا، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود. أما من حرم الطاعة ووقع في المعاصي فيكفيه عذاب أن الله يفوته الطاعة، بس يفوته الجنة. والله لو ما في المعاصي من عقوبة إلا أنه يحرمك من الجنة لكفى بها عقوبة، لأن العقوبات تختلف أيها الإخوان. الآن الواحد لما يسوي قضية أو يرتكب مخالفة يحرمونه الترقية، هذه عقوبة، أو يحرمونه العلاوة الدورية، هذه عقوبة، أو يخصمون عليه من راتبه، هذه عقوبة، أو يكفون يده، هذه عقوبة، أو يفصلونه، هذه أعظم عقوبة. لكن إيش رأيكم إذا حرموه كل هذه أيضا وزجوه في السجن؟ هذه عقوبة ما بعدها عقوبة. فكذلك العاصي يحرمها الله الجنة بما فيها وبعدين يزجبه في السجن في النار. وفي النار ما لا يتصوره العقل من العذاب. يدخل النار الناس النار، يقول الله تبارك وتعالى: حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وهذا عذاب نفسي خطير، أن يشهد عليك نفسك وانت على باب النار، واذا بعينك تقول انا الحرام نظرت، واذنك تقول انا الحرام سمعت، ويدك تقول انا الحرام بطشت، ورجلك تقول انا الحرام مشيت، واذا بنفسك شاهد عليك تتمنى انك ما عرفت نفسك، وتقول كما قال الله: وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء وهو خلقكم اول مره واليه ترجعون. وبعدين يدخلون النار سوق، يقول الله: وسيق الذين كفروا الى جهنم زمرا، حتى إذا ما جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا: بلى، ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. بعدين إذا وصلوا إلى الباب وهم يساقون، يعيون لا يطمرون، ما يقدر يطمر، 70 خريف النزلة فيتردد من يطمر في النزلة، فتأتي الملائكة من ظهر الدفة، قال الله: يوم يدعون إلى نار جهنم دعا. ثم إذا طب في وسطها وقع في سواء الجحيم، جاءت الملائكة تسحبه ما يمشي على رجله، قال الله: يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. وقال عز وجل: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. وفي النار أعاذنا الله وإياكم من النار، العذاب من كل طريق والموت من كل طريق، ولكن ما يموت. يقول الله عز وجل: واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد، من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه، ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، ومن ورائه عذاب غليظ يأتيه الموت من الفراش، فالفراش نار، لهم من جهنم مهاد، ويأتيه الموت من الدفاء، والدفاء نار، ومن فوقهم غواش، يأتيه الموت من الريح، والريح سموم، ويأتيه الموت من الظلال، والظلال يحموم، ويأتيه الموت من الشراب، والشراب من حميم، ويأتيه الموت من الطعام، والطعام من زقوم ومن غسلين، ويأتيه الموت من العقارب والحيات والأغلال والأنكال، وغضب الله ولعنة الله. وبعدين يأتيه العذاب النفسي، من حيث أن اللي معه كلهم عصاه كثير، يقول الله: وأسروا الندامة لما رأوا العذاب، وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. وبعدين يأتيه العذاب النفسي من براءة الشيطان منه، يقف الشيطان في جهنم يجمع لها أهل النار كلهم الذين أضلهم وركب على ظهورهم وأهلكهم بالمعاصي، يقف وينصب له منبر من نار، ويقول لهم كما قال الله بسورة إبراهيم: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. وبعدين خالدين فيها أبدا، يؤتى بالموت فيذبح بين الجنة والنار، ويقال: يا أهل الجنة تعرفون هذا؟ قالوا: نعم، هذا الموت اللي مر علينا، اللي أخذنا عنده دوره يوم متنا. فيقول الله عز وجل: يا أهل النار تعرفون هذا؟ قالوا: نعم، نعرف هذا، هذا الموت. قال الله: يا أهل الجنة خلود فلا موت، فما أعطوا بأعظم من هذا النعيم، ويا أهل النار خلود فلا موت، فما أعطوا بأعظم من هذا العذاب الأليم. لأن أي عذاب له نهاية في أمل، لكن عذاب ما له نهاية أي أمل فيه؟ يقول الله: وما هم منها بمخرجين، ويقول: ولهم عذاب مقيم، نعوذ بالله وإياكم من عذاب الله. فيا إخواني، المعاصي ليس منها خير والله، لا في الدنيا ولا في الآخرة. عليك يا عبد الله أن تجتهد في الطاعات، وأن تستمر في عبادة الله، وإذا زلت بك القدر. شوفوا يا إخواني، ما نريد أن يفهم من كلامنا أن الإنسان ما يعصي، ما أحد يسلم من المعصية، لكن المعصية في حياة المؤمن عارضة، ما هي لازمة، إنما تمر عليه مرور، ولكن إذا مرت ردها، كما جاء في حديث مسلم، يقول عليه الصلاة والسلام: تعرض القلوب، تعرض الذنوب على القلوب عودا عودا كالحصير، فأي قلب أشربها، يعني سمع الأغنية وانبسط عليها، رأى البنت ومتع عينه فيها، سمع المؤذن ونط البطانية ونام، هذا عرض عليه الذنب وقبله، أشربها، إيش؟ نكت في قلبه نكتة سوداء. وأي قلب أنكرها؟ عرض الذنب عليه طوالي، أنكرها صقل قلبه مسح حتى تصير القلوب على قلبين على أسود مرباد وهو قلب العاصي من كثرة النقط السوء مرباد يعني مكومة عليه النقط كالكوز مجخي يعني منكوس لا يعرف معروف ولا ينكر منكر إلا ما أشربه هواه وكالصفا هذا القلب الثاني كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض من كثرة التلميع فيه بالطاعة كل ما جت معصية مسح الله قلبه صقل قلبه من كثرة الصقل في قلبه يصبح عنده صدامات قوية ضد المعاصي أي صدمة في أي معصية ترد فيه ويرجع هناك ويرجع ويرجع أما ذاك من كثرة المعاصي عليه خرقته خرقته سودته إلى أن أصبح لا يعرف شيء إلا المعاصي يقول الناظم وكأس شربت على لذة وأخرى تداويت منها بها يموت حتى نصفه بعضهم يموت نصفه ولا يتوب بل يرى الموت بعينه ولا يتوب ليش خلاص سود قلبه وانتكس والعياذ بالله فيا أخواني إذا وقعت بك القدم وزلت بك الرجل أو العين أو اليد في معصية فقم وتب إلى الله فإن الله عز وجل يحب التائبين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يرزقنا وإياكم طاعته وأن يجنبنا جميعا معصيته وأن يجعلنا من عباده الصالحين وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه وهنا أيها الإخوة سنتكلم قليل على بعض الأسئلة ثم نصلي لأننا لو صلينا ثم جلسنا ربما يصير إشكال في قضية الصفوف نظرا لأن المسجد مملوء الآن وقبل الأسئلة هنا واحد من الإخوة يكتب لنا يقول أخبرني أحد الصالحين وهو ثقة نحسبه كذلك أنه رأى في المنام هذا اليوم أن جبريل والملائكة نزلوا في هذا المسجد وكان به رجال كثير أهل لحى وصالحين يستمعون للندوة هذا اليوم فما تعليقكم على هذا هذه نقول إنها إن شاء الله رؤيا حق لأنها ليست من الشيطان الشيطان لا يأتي في مثل صور الملائكة ولا جبريل ولا يأتي في المساجد ولا يأتي بخبر طيب وإنما هي رؤيا تسر ولا تضر ولا تغر يعني تسر المسلم لكن ما تغره فينخدع ونسأل الله عز وجل أن تكون الملائكة قد حضرت هذا المجلس وأن نكون ممن ذكرنا الله في الملأ الأعلى فإننا على يقين من هذا أيها الإخوة لكن نخشى من الموانع بس منا ولا ربي ما يخلف الميعاد والحديث صحيح في البخاري ومسلم أن الملائكة تطوف حلق الذكر وأنها تلمهم إلى السماء وأن الله في النهاية يقول أشهدكم أنني قد غفرت لهم فنسأل الله أن يجعلنا ممن غفر الله لهم في هذه الساعة وآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وجميع إخواننا المسلمين إنه ولي ذلك والقادر عليه يقول نظرا لقرب شهر رمضان والذي تقال فيه العذرات ويغفر فيه الذنب فهل من تعليق أو توجيه على هذا؟ نعم أيها الإخوة رمضان موسم من مواسم الإيمان وفرصة من فرص الخير يتيحها الله عز وجل للعباد الهاربين منه وينادي مناد في أول الشهر يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر وتفتح أبواب الجنان فلا يغلق منها باب وتغلق أبواب النيران فلا يفتح منها باب وتغل فيه مردة الشياطين ولا يخلصون إلى ما كانوا يخلصون إليه ويضاعف الله فيه الحسنات ويقبل الله فيه التوبات ويقيل فيه العذرات وينوع للناس من الحسنات يجعل الله الحسنة بألف حسنة والفريضة بسبعين فريضة وبعدين يغفر الله في أول في كل ليلة ألف ألف كلهم قد استوجبوا دخول النار ألف ألف يعني مليون ثم يغفر في آخر ليلة بعدد ما غفر للثلاثين ليلة الأولى ثلاثين ألف ألف وبعدين حديث صحيح أن جبريل صعد المنبر أن الرسول صلى الله عليه وسلم صعد المنبر فقال آمين 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 فقال الصحابة قلت آمين وما رأينا أحدا كلمك قال أتاني جبريل فقال لي رغم أنف من أدرك رمضان ولم يغفر له قل آمين أي أبعده الله فقلت آمين فإذا لم يغفر لك في رمضان فمتى يغفر لك ففرصتك من الآن أن تضرب الحديد وهو ساخن ذا الحين تتوب إلى الله وكل واحد يعرف ذنبه تعرف إيش أنت عليه من المعاصي ما أحد يعلمك لأن الله يقول بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تعذر ولا تبرر بعض الناس يبرر لكن ترى التبريرات والأعذار تضيع يوم القيامة إذا جيت وأنت ما عندك لحية ترى ما معك عذر أمام الله إذا جيت وأنت تسمع الأغاني ترى ما معك عذر أمام الله إذا جيت وانت تنام في البيت على الصلاة ترى ما معك عذر أمام الله. يوم القيامة تضيع العقول عادك تدور لك أعذار، إلا واحد ذكي يكتبها في ورقة يحطها في كفنه علشان يقراها يوم القيامة. إذا أمر الأب ولده أن يشتري له دخان هل يطيعه؟ لا، لا طاعة له في هذا. إذا تعارض أمر الله مع أمر الوالد فيرفض أمر الوالد، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. يقول نرجو أن تعيد القصة التي في الشاب اللي في القصيم، القصة عملية حقيقية والله لا زالت أعرف صاحبها، وأيضا من أجل الناس اتصلوا بي قالوا هو صحيح. قلت يا جماعة أنا رجال عاقل ماني بخبل أكلم الناس بكلام الخبال، وش لي أنا وش يدفعني أني أتكلم بالخبال؟ وأسا أطلب مرة ثانية في القصيم ويتصل بي الشيخ صالح ابن عيد من أهالي الرس، رجل أعمال من منكم يعرفه؟ يمكن تعرفونه، صالح ابن عيد في الرس، وجاء في أبها وزارني أنا والمشايخ، وقلت على والمشايخ موجودين. عات القصة يا شيخ اللي علمت بها قبل 15 سنة ونحن في ندوة في درس في خميس مشيط، وجاء بالقصة كما هي. أي والله أيها الإخوة موجودة في شريط اسمه صفة الجنة والنار. نعم، لا ما أذكر الوقت ضيق. يقول قد زنيت مرات عديدة فهل لي من توبة؟ نعم لك توبة، بس ارفع راسك شلشلها، لأن التائب والعائد في الذنب كالمستهزئ بربه. توب وقم قومة رجال والله. يقول والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من آمن وعمل إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. شوف التوبة، إلا من تاب يعني أقلع وآمن صدق وعمل عملا صالحا يعني كفر، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. يقول الأخ الكريم أنا أعاني في رمضان من كثرة الريق، الريق الذي يدي في الفم إذا انفصل لازم تطرحه، أما إذا كان ريقك العادي زيك الآن بعض الناس يجي حساسية ويجي كذا وسوسة في رمضان فتجده كل شوية يبزق وراك قال الريق حقي، طيب خليك طبيعي مثلك في شعبان، الآن أنت في شعبان تبزق يتجمع الريق؟ لا، رمضان مثل شعبان، لكن بعض الناس من يوم يقعد يقوم يتبالع كذا ويتسايل منه ثم يبزق، ايش فيه؟ قال صايم صايم، ويصب له كرتون ابزاق والعياذ بالله. يقول والدتي تأمرني بطلاق زوجتي وانا اعرف انها على غير حق وانما من كلام النساء، فهل اطيعها ام لا؟ تدرس حالة الزوجة، فإن كانت الزوجة طيبة ومتدينة وفيها خير وطائعة لك وطائعة أول شيء لله وطائعة لأمك وماشية في الخط وأمك عنيدة تقول لا طلقها، لا أطيعها. ليش؟ لأنه يترتب على طاعتها معصية لله وضرر بهذه المسلمة التي لا ذنب لها. أما إذا كانت زوجتك قليل الدين خائنة في عرضها عاصية لربها أو عاصية لأمك أو تسيء إلى أمك أو يعني تدبر المكائد لأمك وأمك تقول هذه فيها وفيها وفيها وأنت تقول لا زوجتي أحسن منها زوجتي ممتازة انت اللي تسوين وانت، فلا هذه معصية لله عز وجل ما يجوز لك يا أخي. ابحث حالة المرأة إن هي صالحة لا تطلقها، وإن كانت خربانة فأطع أمك ودور اللي يرضي الله ثم يرضي أمك وسيرزقك الله بزوجة صالحة إن شاء الله. طولت عليكم يا إخواني لكن خلاص. يقول لدي رغبة في حفظ كتاب الله وكلما ذهبت إلى أحد المدرسين أستمر عدة أيام ثم تنحط عزيمتي وأرجع بلا فائدة. هذه مشكلة الشباب أنهم يأخذون القضية بطفرة بس وبفورة، مثل الدافور اللي يبق، تعرفون الدافور الأول ذاك إذا ضربت هواء ضربت هواء حتى يزيد الهواء فيه بق، فإذا بق أحرق القدر وطفيه، لكن لو انك ضربتها بشويش وطلع له نار هادئة وش تصير النار ذي؟ تنضج اللحم ويبقى القدر السليم ونظيف وتبقى الحياة زينة. بعض الشباب يصير عنده حماس ثم يبق يقعد 5 أيام ويعود ينتقص شهرين، لكن لو مشى شوي 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 يصل إن شاء الله. فنقول لهذا الأخ الذي بدأ يحفظ كتاب الله عز وجل يمكن أنه كلف نفسه بحفظ شيء كثير، لا ابدأ بالحفظ القليل، ابدأ بحفظ جزء عما وتبارك وقد سمع والمفصل، إذا حفظت المفصل فإنه لب القرآن، هذا شيء عظيم جدا. ثم إذا منحك الله قدرة احفظ بعدين الحواميم إذا منحك الله قدرة احفظ بعض السور التي تحتاجها، مثل الكهف، مثل الدخان، مثل يعني السور التي لها ورد فيها فضائل معينة. ثم إذا أعانك الله كله حفظت القرآن كله فقد استدرجت النبوة بين جنبيك، غير أنه لا يوحى إليك. ما بين حافظ القرآن وبين درجة النبوة إلا الوحي. أي نعم، لأن خلاص الله يقول بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. هذا آخر سؤال والله أعلم، يقول هل يجوز لي أن أزوج ابنتي من شخص يعمل في البنوك يعني في الربا؟ لا، لا يجوز لك، لأنك بتؤدي إلى أن تزوجها بمال حرام وتأكلها حرام، وعليك أن تنصحه أن يدع عمله في البنك الحرام، ثم إذا تاب تاب الله عليه وزوجته ما في مانع، والله أعلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أخي الكريم، الشريط الإسلامي وسيلة عظيمة من وسائل الدعوة إلى الله، ولا شك أن استعمالك لهذه الوسيلة جزء من الدعوة إلى الله، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فبادر أخي الكريم بإسماع هذا الشريط لمن تعرف ومن لا تعرف، فلعل الله أن ينفع به، والدال على الخير كفاعله. مع تحيات تسجيلات التقوى الإسلامية، الرياض.
تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com